ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في نشرتنا الاخباريه للظهيره ليوم الاحد الموافق 18 يونيو عام 2023. ولكن قبل النشره اليكم اهم العناوين. سريان الهدنه صباح اليوم الاحد وهدوء تام بالخرطوم. الدعم السريع تؤكد التزامه بالهدنة والجيش يلوح بالرد الحاسم لخرق الهدنة. نقابة الأطباء تكشف عن مقتل أكثر من 30 شخصا خلال يومين، ووزير الصحة يؤكد مقتل 3000 شخص منذ اندلاع الحرب. وفاة 5 من الجرحى السودانيين في أدري التشادية ووصول الرئيس التشادي إلى المدينة وسط استمرار تدفق اللاجئين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. دخلت الهدنة بين الجيش والدعم السريع حيز التنفيذ في الساعة 6 من صباح اليوم الأحد بوساطة سعودية أمريكية، وشهدت الساعات الأولى للهدنة التي تستمر لمدة 72 ساعة هدوءا حذر. وتشمل الهدنة بحسب بيان المسهلين السعوديين والأمريكان الامتناع عن تعزيز المواقع وإعادة إمداد القوات وعلى السعي لتحقيق ميزة عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما نصت الهدنة على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، ولوح الوسطاء بتأجيل محادثات جدة في حال فشل الأطراف في الالتزام بوقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السريع التزامها بالهدنة داعية الجيش للالتزام بها. من جانبه أكد الجيش أنه سيرد بحسم على أي خروقات من الدعم السريع خلال فترة الهدنة. من جهتها رحبت الجبهة الثورية بالهدنة الجديدة وتطالب الطرفين بالالتزام بها. وكان مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة توقع فشل منبر جدة مبينا أن جميع المبادرات تهدف لاحتلال السودان. أعلنت نقابة الأطباء عن مقتل أكثر من 30 شخصا وانهيار عشرات المنازل بالخرطوم خلال يومين جراء القصف. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن مقتل 17 شخصا وإصابة 11 آخرين وانهيار 25 منزل جراء القصف الجوي يوم السبت. من جهته كشف وزير الصحة عن مقتل أكثر من 3000 شخص وإصابة 6000 آخرين منذ اندلاع الحرب. كما شهد يوم الجمعة الماضي مقتل عدد من المواطنين في مختلف أرجاء العاصمة جراء الغارات الجوية. وأعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة حربية بجنوب الخرطوم، بينما أكدت القوات المسلحة أن الطائرة سقطت بسبب عطل فني. أعلنت أطباء بلا حدود وفاة 5 سودانيين بمستشفى أدري التشادية أصيبوا برصاص مسلحين أثناء فرارهم من دارفور. وأشارت المنظمة إلى وصول 672 من جرحى الجنينة إلى أدري التشادية خلال يومين. ويزور الرئيس التشادي مدينة أدري الحدودية مع تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين جراء الحرب في الجنينة. ووصل إلى أدري خلال يومين الماضيين 6000 من الفارين جراء استمرار الهجوم على الجنينة. وتعرض اللاجئون بحسب التقارير ومقاطع الفيديو لعمل نهب وإذلال واسعة بواسطة الميليشيات في طريقهم إلى تشاد. كشفت هيئة محامي دارفور عن مقتل الأمير بدوي مصري بحر الدين ابن عم سلطان المساليد السلطان سعد في هجوم على منزله بالجنينة. وأشارت الهيئة في بيان لاستهداف أسرة السلطان ورموز وعيان مدينة الجنينة والمجتمع المدني بالقتل الجزافي. ونبهت إلى مقتل الأمير طارق عبد الرحمن بحر الدين أخ السلطان سعد وابن عمه الأمير أبو بكر حسن تاج الدين. وأكدت الهيئة أنها تلقت من عدة مصادر مقتل أحد مؤسسيها بولاية غرب دارفور والرئيس السابق لهيئة اتهام جرائم كريندين والذي كان مهددا بالقتل مع زملائه. وناشدت الهيئة عضويتها بالجنينة خاصة أعضاء هيئة اتهام جرائم كريندين بمغادرة المدينة بأعجل مما يتيسر لهم. نجا اثنان من صحفي الجزيرة لإطلاق نار من قناصة بالخرطوم يوم الجمعة. وأدانت نقابة الصحفيين تعرض الصحفيين أسامة سيد أحمد وأحمد البصيلي اللذان يعملان بقناة الجزيرة الإخبارية لإطلاق نار من قناصة في شارع 60 بالخرطوم أمس الجمعة. وحملت قوات الدعم السريع كامل المسؤولية كون الحادثة وقعت في منطقة سيطرة هذه القوات. كما أدانت شبكة الصحفيين الحادث. نظم ناشطون في القضارف ومجموعات نسوية في الفاشر يوم الأحد وقفات احتجاجية تضامنا مع ضحايا الحرب في الجنانة وبقية الرجاء السودان. وحامل المشاركون في الوقفات لافتات تطالب بوقف الحرب فورا وتقديم المتورطين في جرائم الجنانة للعدالة. كشفت جولة قام بها راديو دبنجا وسط تفاتيش مشروع الجزيرة والمناقل عن ارتفاع قيمة تحضير الأراضي الزراعية بالموسم الصيفي الحالي. وقال عادل يعقوب سائق دراكتر زراعي إنه الأسعار الخاصة بعمليات تحضير الأراضي الزراعية غالية جدا. وأوضح عادل في حديثه مع راديو دبنجا إنه قيمة تحضير فدان الديسك تبلغ 100,000 جنيه والسراب مبلغ 20,000 جنيه للفدان، بينما تبلغ قيمة أبو ستة مبلغ 10,000 جنيه. قتل النازح إدريس محمد مؤمن برصاص المتفلتين بالقرب من معسكر السلام جنوب مدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور يوم السبت. وقال نازح لراديو دبنجا إن مسلحين على ظهور جمال أطلقوا النار على الشاب القتيل أثناء عودته للمعسكر وأردوه قتيلا في الحال. كشفت لجان مقاومة مروي إنه الاستخبارات العسكرية تواصل اعتقال 4 من أعضائها. وفي الخرطوم قالت قوات الدعم السريع إنه 26 من الأسرى قتلوا وأصيبوا جراء القصف الجوي. الخبر الأخير في النشرة: انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية في ولايتي كسلا والجزيرة بمشاركة 12,600 طالب من الخرطوم. من جهة أخرى تبدأ بدر للطيران رحلات من بورسودان إلى أديس أبابا اليوم الأحد. وفي الأثناء عاد التيار الكهربائي لأجزاء واسعة من بورسودان بعد تجديد عقد البارجة التركية لثلاثة أشهر. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة عزيزة. فدعنا نتكلم عن تأثير الحرب على النساء في السودان من نواحي كثيرة جدا جدا، يعني من ناحية سلامتنا الشخصية،
من ناحية التعرض للاعتداء وللعنف الجنسي، دي حاجة يعني في الدنيا كلها من قديم الزمان إنه النساء ضحايا، ضحايا العنف الجنسي في الحروب. وبرضه في معيشة نحن نعرف إنه في كمية من النساء مستقلات، يعني أمهات بيرعن أطفال وماسكات أسر وبيفرشوا ويبيعوا شاي وبيعوا كسرة وبيطلعوا للشغل كل يوم رزق اليوم باليوم يعني. فحسب ما أنت شايفاه، شنو تأثير الحرب يعني من خلال المتابعات حقتك؟
طيب تأثير الحرب على الضحية بيكون بتناسب حجم الضرر مع حجم الدور اللي بتأديه. وإحنا بنتكلم عن المرأة طبعاً، المرأة نصف المجتمع وبالتالي تتربي النصف الثاني، فأكيد التأثير السلبي الكبير على المرأة حيكون مدمر بالنسبة للمجتمع. وزي ما أنت قلت يعني المرأة في السودان أحسن حتى من نظيراتها في الوطن العربي في نظري أتليست، يعني ده بعبر عن وجهة نظري، إنه المرأة مستقلة مادياً، الأستاذ عندنا والدكتورة والممرضة وست الشاي، وعندنا برضو ستات البيوت وراشات العمل والبيت على قولهم، كلهم أدوار مهمة جداً جداً. وبالتأكيد الحرب حيكون تأثير عليهم كبير جدا، لأنه إحنا في الطب مثلا عندنا باب كامل اسمه النساء والتوليد، فهذا يعني تخيل إنه في عدم وجود مستشفيات حيكون نسبة وفيات الحوامل والناس على وشك على أولادها حيكون عامل كيف، ونسبة الإجهاضات عاملة شنو. أنا شخصيا بعرف في الدائرة بتاعتي في ناس حصل لهم إجهاض بسبب الاسترس بتاع الحرب، فنسبة كل الحاجات الأمراض بتاعت النساء بتزيد وما في مستشفيات، يعني الريسك بتاع الوفاة أثناء الولادة والإجهاضات والحاجات دي كلها بتزيد في عدم وجود مستشفى ورعاية طبية. ده أبسط شيء، دي حاجة 100% بتخص المرأة بس، يعني بالإضافة للأطفال الصغار ورعايتهم في ظل الحروبات دي أنت عارف، وعدم وجود دخل زي ما أنت قلت. والأسوأ من ده كله غير موضوع النهب والاعتداء الجنسي، يعني إنه للأسف الشديد الحرب في السودان لو مسكتها من التاريخ القديم أجساد النساء عبارة عن ساحة معركة، يعني للأسف الشديد دي حاجة الغرض منها هو إذلال المجتمع وإذلال الشعب يعني، بالإهانة زي دي. يعني النهب بتاع الأشياء، الذهب، الممتلكات، القروش، دي كل حاجة بتتعوض، لكن التدمير والأثر النفسي للاعتداء الجنسي صعب التشافي منه يعني، وبهز ما بس الضحية فقط لكن كل أسرته ومجتمعها خاصة. وإنه حالات الاعتداء الجنسي بتحصل مرات في الشارع العام ومرات قدام حتى أفراد الأسرة، فهي بتحدث شرخ صعب إنه يتلم يعني. فبجد دي أسوأ حاجة أنا بشوفها في الحرب في السودان. يعني في حروبات بتحصل في دول تانية ما بتسمع كمية الوحشية والعنف المتوجه نحو المرأة زي ما عندنا في السودان، يعني حاجة كعبة جدا ومحزنة لأبعد حد يعني. فالمرأة ضحية، ونتمنى إنه المرأة السودانية زي ما وقفت وهتفت في الشوارع في الثورة السودانية وكانت بتتقدم المواكب، إنه لما الأمور تهدأ وإن شاء الله حتهدأ قريب، إنه المرأة السودانية تاخد حجمها وتاخد دورها في الحكومة اللي نتمناها مدنية القادمة، يعني تاخد حجمها لأنه حجمها كبير جدا زي ما قلنا وشرحنا هسه يعني، لكن نتمنى إنه يوم بكرة يكون فيه مكان واضح وبارز يعني بمكانة المرأة السودانية من التاريخ القديم يعني.
نعم. طيب يعني فيما يخص الاعتداءات الجنسية على النساء وضرورة برضو التوعية، لأنه يعني المجتمع السوداني أو الناس الأفراد مهما كانوا متقدمين في تفكيرهم، لكن إذا حصل لا قدر الله يعني واحد من أفراد أسرتهم من النساء يتعرض لاعتداء زي ده، بيكون وضعيته زي وضعية الزول المنبوذ أو زي وضعية الزول الجاب العار للناس، يعني هي ضحية لكن برضو بتلقى روحها مستبعدة، واحتمال حتى إذا عندها زوج يعني احتمال بعد المسافة بيناتهم يعني تبعد بشكل يعني ما صحي، وممكن يؤدي إلى إنه العلاقة تتفرتك أصلا كلها. فيعني الدور شنو دور الناس الشغالين في العون الاجتماعي، شغالين في مجال الطب النفسي، شغالين في حتى مجال المهن الطبيه، لانه هم دي الخط الاول الضحيه ممكن تلاقيهم فيها. فمفروض يعملوا شنو يعني، او يعني يتعاملوا كيف عشان يخففوا من المساله دي؟
طبعا نقطه مهمه جدا جدا. يعني احنا ممكن نكون ما قادرين نمنع الاعتداءات اللي هي بتحصل كل يوم، لكن على الاقل نرفع درجه الوعي بتاعت المجتمع بانه دي ضحيه، وانه ما نكون نحن والجلاد على الضحيه. دي نمره واحد. لازم يكون في دعم نفسي ومعنوي كبير للضحايا ولاسرهم، حتى مننا نحن كمجتمع ومنظمات المجتمع المدني، الأطباء النفسانيين وناس الدعم الاجتماعي، وإحنا مثلا كأطباء ناس في الميديكال فيلد عندهم دور كبير جدا، لأنه ضحايا الاغتصاب بيحتاجوا ل يعني معالجات طبية سريعة. فإذا إحنا ما شجعنا إنه الضحايا يتكلموا ويحاولوا يفتشوا المساعدات، حتكون في مشكلة، لأنه في بروتوكول طبي معين في حالة حدوث اغتصاب، إنه مفروض تأخذ حبوب منع حمل، مفروض تكون في حبوب بتاعة مضادات حيوية، لأنه الناس اللي بيمارسوا عمليات الاغتصاب الجنسي أنت ما بتكون ضامن وضعهم عامل كيف. وقاية للضحية من أمراض منقولة مثلا جنسيا بيكون في بروتوكول طبي معين. وللأسف في السودان ما بنسمع إنه الحاجات دي مفعلة، ودي حاجات مهمة جدا. الاعتداء حصل، إحنا مفروض كيف نخفف من آثاره النفسية وآثاره المباشرة يعني. فلسه للأسف حتى الأدوية دي ما متوفرة والدعم النفسي ما واضح، والضحية برضو زي ما قلت لك ما قادرة تسبيك أوت، تتكلم وتواجه الحاصل لها وتحكي والناس تدعمها وكذا، والأدوية ما متوفرة والوعي ما متوفر، ففي مشاكل والوضع شوية محرج أو حرج أكشولي، والشغل اللي قدامنا كتير كتير جدا.
نعم.
يعني
نعم. طيب في نفس الاتجاه ده، يعني سؤال أخير، يعني أنا شفت الإحصاءات المتوفرة، يعني هيئة محامي دارفور ولا أطباء السودان ولا في جهات بتاعت منظمة العنف ضد المرأة والطفل، يعني بيطلعوا إحصائيات وبيتكلموا دائما، يعني لما نقول لك 36 حالة مسجلة لغاية هسه موثقة، لكن يعني الواقع الحاصل هسي بيوري انه المسألة دي العدد ده ولا يعني دي قمة جبل الجليد هنا، يعني ولا حاجة. وده بسبب انه يعني الناس ما بيجرؤوا انه يمشوا يبلغوا او يعني يحاولوا يوثقوا الحالة بتاعت الاغتصاب، وده اذا ما حصلت الجاني حيفلت، يعني ما في زول حيتعاقب. حتى من الناحية المعنوية، فكرة يعني إنهم أتوا بفعل مخجل دي، مفروض عدد الضحايا مفروض يتعرف يعني الحقيقي، فبتوصل الضحايا بشنو أو أهلهم يعني إذا في حالة زي دي.
والله طبعا إحنا مفروض نقوي الضحية، تو إمباور الضحايا إنهم يتكلموا، وإنه الحاجة دي ما بتنقص لا من شرفهم ولا من يعني قيمتهم ولا من ذاتهم ولا من أي حاجة. بالعكس المفترض يختشي زي ما انت قلت الزول الجلاد والعمل الحاجة دي. فمفترض نحن نقوي الضحية ونقيف معاهم، وأكيد الأرقام الحقيقية أبعد بكتير كتير جدا من الموجود في الميديا، لأنه إحنا ولو فضلنا ندفن راسنا في الرملة وما نشوف جذور المشكلة ما حنقدر نعالجها. فلازم نركز على إنه في مشكلة، والمشكلة ما في يد الضحية، المشكلة في العمل الجلاد، العمل الحاجة دي. الضحية مفروض ندعمها، الأهل، رسالتي للأهل، للمجتمع كله، للدكاترة، منظمات المجتمع المدني، لنا كلنا، دي ما حاجة بتخجل، لازم انت تمشي، لازم انتوا تدعموها الضحية، ونقف معها ونعالجها. زي ما قلت التشافي النفسي صعب، فإحنا مفروض نسهله لها، ما نصعب الموضوع، وربنا يسهل الأمور إن شاء الله ويفرج على أهلنا في السودان. فبتمنى انه يعني الحال تصلح، لكن نحن بنحتاج اول شيء نعرف اخطائنا ونستفيد من الدروس اللي مرينا بها، الحروبات الكثيره والنزاعات الكثيره والفشل في الحكم بصفه عامه، والحكم العسكري اللي مرينا به والديكتاتوريات اللي مرت علينا. المفروض نستفيد من الدروس دي عشان نمشي لمرحله افضل، والا حنفضل نكرر في السيناريوهات دي وحنفضل في الدوامه دي ما لم نستفيد من الدرس. إحنا ما حنطلع من الفيش السيركل دي، يعني حنكون مدورين في نفس الدوامة من حرب لحرب من حرب لحرب. ف يعني بتمنى انه استفيد من الدرس ونبطل حركة ذاكرة السمكة الذاكرة السمكية انه ننسى الحاصل، لا لازم يعني نتعلم من الألم المرينا به عشان نصل لوطن متعافي ووطن مكانه أصلا في مصاف الدول الأولى كما ينبغي له يعني.
نعم نتمنى. دكتور عزيز آدم شكرا لك كثير على يعني حضورك للاستوديو وعلى حديثك، ونتمنى يعني نستضيفك مرارا في مواضيع يعني مختلفة. شكرا لك كثير.
تسلم يديك العافية. شكرا جزيلا.
يا وطني العزيز يا أم الواهب أهدم بحياتك بحبك أفاخر
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. نلتقي بوزير الرعاية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية ليحدثنا عن الأوضاع الإنسانية والمشاكل التي تواجه عملية إيصال المساعدات إلى مناطق النزاعات في ظل مواصلة المعارك بين الأطراف والمجهودات الدولية بعد إطلاق النداء الإنساني. أهلا بك سيادة الوزير أحمد آدم بخيت معنا في راديو دبنجا باعتبارك رئيس اللجنة العليا للأوضاع الإنسانية. هل لديكم إحصائيات على الولايات المتأثرة بالحرب وكيفية التوزيع؟
ايوه عندنا احصاءات. طبعا الولايات تاثرا بالحرب هي ولايه الخرطوم وغرب دارفور ووسط دارفور. للولايات اللي تاثرت كثير جدا، وفي ولايات كمان تاثرت بتاثر في هذه الولايات. يعني الخرطوم في ناس نزحوا منها، ولايه الجزيره المدني والمحليات الاخرى، ايضا النيل الابيض كوستي والدويب روبك والحتات الاخرى المحليات الاخرى، وايضا ولايه سنار القضارف وكسر وبورسودان، وهناك في نهر النيل محليه شندي وعطبره وام تمه، وفي دنقل هناك في الولايه الشماليه محليه دنقل. دي اكبر المعابر، طبعا المعابر الى مصر معبر الحلفه المعبر القديمه، والمعبر بتاع ولايه القضارف هناك في بتعبر لاثيوبيا، وايضا الضعين وانت عابر لجنوب السودان، ايضا في خط العبور أفريقيا الوسطى من الدخن وهذه في وسط دارفور، ومن الجنينة لتشاد ومعادات كبيرة الناس عبر الحدود. هذا النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار.
ما عندكم أرقام طبعا إحصائيات محددة؟
طبعا بتتغير، في أرقام بتتغير باستمرار لأنه الفلوم ماشي على التدفق بتاع الناس ماشي مستمر، وكل يوم بتتعدل الأرقام دي. لكن الناس بتكلموا عن مليون وحاجة للنزوح، مليون وأربعة من عشرة ده النزوح الداخلي، بتكلموا عن قرابة 500,000 لجوء للخارج ديات قديمة شوية، لكن هي ماشي في زيادة باستمرار. موزع القصة دي على الولايات، كل ولاية تغيير فيها وشو. وإحنا في الليلة العليا منذ وقت مبكر حددنا درجة التأثير في أي ولاية لحدة، وعلى ضوء حددنا احتياجات المعالجة في الولاية المعنية في كل ولاية، وهذه الاحتياجات في المجال الصحي والمجال الإنساني زودنا بها كل الجهات المانحة من الدول والمنظمات، وعلى ضوء ذلك جاءتنا مساعدات جمع بذات من الدول العربية والمنظمات الدولية الأخرى، سواء كان من الصليب الأحمر، الأطباء بلا حدود، ومن منظمة الصحة العالمية. دي المنظمات الأجنبية، لكن المنظمات العربية برضو جاءت بتدبير وتوجيه من قيادات الدول العربية، من السعودية مركز الملك سلمان حدد 100 مليون دولار للمساعدات الشعب السوداني في هذا الوقت، وذلك دولة قطر، جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري قدموا يعني 7 أو 8 طائرات حتى الآن وصلت، ودولة الكويت الهلال الأحمر الكويتي 10 طائرات وصلت للسودان البحر الأحمر، وأيضا البحرين وعمان ودولة الإمارات بالإضافة للطائرات وصلت باخرتين، كل باخرة بتحمل 400 إلى 500 طن، وأيضا مصر، ومصر بكرة الجمعة عندها برضو باخرة بالإضافة للطائرات اللي وصلت، باخرة بتحمل 270 طن، تحمل مواد إيوائية ومواد طبية ومواد إغاثية أو غذائية. أيضا الأردن ساهمت برضو، فلا تكاد تستثني دولة من هذه الدول. الهند من الروض أيضا ساهمت بمواد طبية. تركيا أيضا وصلت طائرة، افترض تكون وصلت مبارح طائرة تركية. دي حتى الآن دول والمنظمات التي يعني ساهمت في منظمات وكالات الأمم المتحدة WFP إن أصلا مخزون داخل السودان حركته في اتجاهات الولايات والمدن المتأثرة، ويونيسيف مفوضية اللاجئين للمنظمات وكالات الأمم المتحدة اللي ساهمت حتى الآن مساهمة مقدرة، ومتوقع تنساب كل هذه المساعدات تم توزيعها بدرجات معقولة حسب درجة التأثر وحسب الأولويات. يعني كانت في مشكلة في الخدمات الصحية، كانت المسألة بتاعت المساعدات الطبية دي محدد كبير في بداية الأمر، لكن الحمد لله تم تغطية كل الولايات ما عدا ولايات دارفور للسبب الأسباب الأمنية، وحسب التزام حكومة الإقليم بتأمين الطريق من كوسي أو من الأبيض للجنينة، حركنا كل الشحنات بتاعت الأدوية المفترض تصل الخمس ولايات، حركناها كلها ووصلت كوستي، أسنوا من هناك يتم تأمينها وتصل للولايات الخمس.
طيب، من مهام اللجنة أنه تسهيل دخول وحركة العاملين في الحقل الإنساني بطاقم التأشيرات والدخول والتصاريح اللازمة، فكيف أنت بتتعامل معهم؟ لأنه هناك شكاوى من بعض المنظمات أنه لم يتم منحهم تأشيرات دخول، مثلا منظمة أطباء بلا حدود.
إحنا في اللجنة ملتزمين التزام صارم بالاتفاقية جدة، اللي هي بتسهل بتزيل كل العقل بعد تعطلت مسار العمل الإنساني. كل المنظمات دي إحنا على درجات متفاوتة عديناهم، يعني فترة فائدة دخل عدد كبير جدا من العاملين في العقل الصحي. التوجيهاتنا المستديمة أي زول عنده فيزا بيجي داخل من دون اعتراض، وأي زول عنده إقامة بيجي داخل. الناس اللي جايين جداد لأول مرة أيضا يأخذوا الفيز من سفاراتنا في الخارج ويجوا داخلين بها. في ناس في لجنة مكونة من وزارة الخارجية ومن وضعية العون الإنساني من الأجهزة الأمنية وبالإضافة لوزارة الصحة، هم ديل بيقدروا أنه صحيح. في ناس مقدمين وإحنا بنسأل أن المقدمين جايين تبع المؤسسة المعنية دور شنو في الجهة أمامنا القدر واضح، عشان كده بيكون الناس بيحاولوا بيطلبوا منهم مزيد من المعلومات. ده سبب أحيانا بيكون سبب التأخير، يعني أطباء بلا حدود وصل من تيم موجود هنا، وفي ناس وصلوا لحتات تانية ماشيين لها، وهم مقدمين. أنا امبارح استلمت برضو طلب منهم، حولته للجنة، طلب وصلنا من نائب الرئيس مالك عقار بأنهم طالبين 20 من البلجيكية و20 من يعني كلها 20 20 20، وما عرفت رقم هم متفقين عليه وكده أصلاً العشرينات دي، ولا عندهم شغل بيتطلب العشرين ده. فحاولنا أول اللجنة تدرسوا وبتفيدوا، ما في حاجة إحنا بنخفيها. إحنا بنرحب بكل مجهودات اللي بتجي من المنظمات دي وبتخدم محلنا في هذا الظرف الحرج يعني. فكل ما في زول يكونوا جايين الناس يساعدوا في دفن أبوه بيسلوا حافير يعني بداحة.
طيب الآن المعارك لا تزال مشتعلة وما في هدنة، فكيف انتوا بتقدروا تأمنوا إيصال المساعدات الإنسانية دي خاصة في ولاية الخرطوم؟ يعني هل لديكم اتصال مع الأطراف المعنيين إن يمهدوا أو يسهلوا دخول المساعدات دي؟
والله إحنا المساعدات في الخرطوم في صعوبة بأنها تصل لكل المناطق في الخرطوم، لكن المناطق الطرفية بالذات من ناحية الأندرمانات الأحياء الشمالية بتصل بالمساعدات من نهر النيل، والأحياء الجنوبية من الخرطوم بتصلها من قصبة البحري وقصبة الأندرمان بيتصلوا من نهر النيل، الأحياء الجنوبية من الخرطوم بيتصلوا من الجزيرة وغيره. لكن يعني كثيرا ما يعني تتعرض لقرصنة يعني بزاد من الدعم السريع، يعني كثير ما بيستولوا بعض الشاحنات، متابعين في الأجهزة الإعلام الإلكتروني وفي السوشيال ميديا كثير جدا، هم بيسوقوا الشاحنات إلى يلقوها بيسوقها وبمشوا وقول المواطنين إحنا جبنا لكم مساعدات في مسألة ما فيها مصداقية ومسألة معروفة يعني المتاجر بها وتكر بالعمل الإنساني ده ما حق يكون بالشكل ده. الإحتياجات الأخرى المتأثرة زي غرب دارفور إحنا اتفقنا مع الأمم المتحدة أنهم يغيثوها من تشاد عبر الحدود من البش، وهسه الأمم عندهم وفد حيتحرك بكرة يدخل الحدود بغادي يمشي للجنينة ويحاول يعمل مسح يعرف الاحتياجات الفعلية بغالي، لأنه الجنينة مقطوعة من الاتصالات يعني مقطوعة تماما من الاتصالات. إحنا في معظم الأحيان ما قادرين نعرف الحاصل، لكن فيها آثار وخيمة جدا وفي حالة كارثية في الجنينة أيضا في ذلك. فبالتالي الوضع ده عشان يصل من الخرطوم رقمي في حكومة الإقليم، لكن قلنا برضو للاحتياط يجيهم حاجة من دولة تشاد من البشة، وأعتقد أنهم ممكن يصل بسهولة.
طيب فيما يتعلق بالأوضاع الصحية أيضا، يعني معظم المستشفيات الآن تحت احتلال سواء كان من الجيش أو بعرضه للقصف أو من الدعم السريع، ففي حاجة بعض الأدوية المنقذة للحياة، فهل مع المنظمات الدولية في اتجاه لتوفير عدد من الأدوية اللازمة؟
ما في مستشفى أو تحت سيطرة الجيش طبعا، أصلا نجات تسمى ومسمياتها المستشفيات توقف العمل كلها يعني تحت سيطرة الدعم السريع، وبالتالي الأخرى الشغالة كلها وصلت مساعدات مننا من اللجنة العليا اللي هي جاية عبر الدول وعبر المنظمات التي تعمل في الحقل الصحي. وضع الآن في المستشفيات العاملة وضع مريح تبتكر من ناحية بتاعت أدوية مستلزمات طبية ذات الأدوية المنقذة للحياة، الحاجات دي يعني موجودة لفترة من الزمن ونعمل في أنه يعني تصل كميات إضافية، وفي أشياء حتى ما موجودة يعني الشحنات ذات المساعدات الناس مضطرين يشتروها من الأسواق الخارجية.
طيب سؤال الأخير، أيضا المعابر بتعاني من بعض الإشكاليات بتاعت الدخول، مثلا في معبر مصر وتشات أيضا، ويعني في مشاكل كثيرة بتواجه العالقين دي، فاللجنة دورة شنو؟ هل عندكم أي دور لمعالجة الأوضاع دي؟
والله المنظمة المشاكل الموجودة في المعابر اللي هي بالذات في تشات هي المشكلة أمنية، معبر من تشات لأدري ودي ما بتحل إلا بمجهود أمني أو حتى ناس الأمم المتحدة، إحنا طرحنا لهم قلنا لهم بإمكانكم أنتم تتصلوا على الطرفين وتأمنوا الخط الممر اللي بيربط مدينة أدر الحدودية مع مدينة الجنين. في مصر في مشكلة بتاع الفيز والتأشيرات، نفتكر دي مشكلة يعني تعقد شوية. المفوض شؤون اللاجئين زار المعبر وزار مصر بغادي، ويبدو أنه يعني تحدث مع الإخوة في مصر الشريطة عن بعض الإجراءات لتسهيل مرور الناس المتأثرين عبر هذه المعابر.
هل بتواجه اللجنة أي مشكلات على الأرض في بعض المناطق؟ حلول وضعت لها شنو يعني؟ مثلا خاصة لأنه ترحيل المواد الإغاثية، يعني مثلا دارفور بتواجه مشاكل كثيرة في ترحيل المواد الغذائية.
دارفور المواد الإغاثية والمواد الصحية أيضا كلها وصلت، جزء كبير منها وصل الرنك، وهنالك والي وسط دارفور موجود متواجد هناك في مدينة الرنك لمتابعة هذه الشحنات، ونائب حاكم دارفور معنا هنا في بورسودان متابع أيضا التدفقات هذه أو انسياب هذه المساعدات. المشكلة الأساسية كانت هي المشكلة الأمنية. الآن يعني خطط حكومة الإقليم خطة في اتجاه تأمين هذه المساعدات لكي تصل بسلام. في عربات قوة تأمينية وصلت كوستي في انتظار هذه المساعدات، وسبق أنها يعني تحركت من نيالة بصحبة الإخوة الأتراك الشغالين في المستشفى التركي في نيالة، وصلتهم لحد وصل المناطق الآمنة بعد النيل الأبيض. عاملين في المستشفى عليهم تغيير هذه القوة أيضا جو ووصلوا، ستؤمنهم نفس القوة بالإضافة للأدوية وإضافة للمساعدات الإنسانية الموجودة توصلهم إلى جنوب دارفور. مجهودات مغدرة، هذه المجهودات التي تبذل لكي نضمن إحنا على الأقل أنه هذه المساعدات وصلت المناطق المتأثرة في الولايات المتأثرة، وجينا للحقيقة ولايات كثيرة متأثرة، ما تقدر تستثني ولاية من الولايات المتأثرة، عشان كده ولايات دارفور بالذات ما تقدر تستثني ولاية بالذات في المسائل الصحية وأيضا الولايات الأخرى. التحديات أكبر التحديات، في تحديات أخرى أيضا كميات المساعدات الموجودة، إحنا ما زلنا نطلب مزيد من المساعدات لأنه قدامنا أيضا فصل خريف، ما أعرف إنه يضمر لنا شنو من التأثيرات اللي ممكن تحصل، لذلك إحنا بنحتاج لمزيد من المساعدات الإنسانية والصحية ذات مواد الإيواء والغذاء أيضا لكي نستطيع أن نحتاط لموسم الخريف، لأنه الآن الخريف بدأ في بعض المناطق وحيستمر شهرين ثلاث شهور لقدام بالضرورة. فهذا أيضا واحد من التحديات، واحد من التحديات المواجهنا، وندانا لكل المانحين في الإقليم وفي العالم بأنهم يعني يدفعوا بمزيد من المساعدات للسودان والشعب السوداني. بارك الله فيك.
طيب فيما يتعلق بالنداء المانحين، ما في مندوب للأمم المتحدة أو مبعوث للشؤون الإنسانية، فكيف التنسيق بينكم وبينه فيما يتعلق بالتوصيل المساعدات؟
موجودين معنا هنا في السودان، المنسق بتاع الشؤون الإنسانية موجودين معنا في السودان، يعني تواصل معهم وجماعات مستمرة، لكن حتى الآن ما عدا الأشياء أصلاً كانت مقررة وموجودة في الأرض هناك في السودان جوا في خطوم وبعض الولايات، ما شايفين في حاجة إضافية، هم يتحدثون أكثر مما يفعلون، وبالتالي إحنا مناشدتنا دي ليه هم أيضا هم المعنيين بها، فأنه يقدموا مزيد من المساعدات في هذا الظرف. يعني حتى الآن معظم المساعدات اللي جات كلها من الدول العربية والدول الصغيرة الأخرى القريبة يعني وغير تركيا،
يعني نسبة الاستجابة من المنظمات الدولية ضعيفة، ما
حتى الآن ضعيفة أو قدر الحدث.
شكرا لك، وكنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا لراديو دبنجا وأصلام ده، ونسأل الله أنه يعينكم في تبصير الرأي العام في السودان وفي غير السودان الذي يحصل الآن. بارك الله فيك.
شكرا جزيلا. شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لوزير الرعاية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية السيد الوزير أحمد آدم بخيت، كان معنا في راديو دبنجا، وشكرا لكم مستمعينا، وإلى أن نلتقي في لقاء قادم.
المخزونة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاعها هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأ من يوم السبت لا لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حقك ذاته تلقيت هي نار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزع مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لأن نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
استبداد الله لا عاد، تعادك يا بلادي حياتي، تعادك يا بلادي حياتي، بإخلاص للحرية أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي، أعدائك والرجعية أحارب من أجلك ذاتي، أعدائك والرجعية تصبح دار، تصبح دار، إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي، يا بلادي شعبك أقوى وأكبر، 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 شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عوا مستمعات راديو دبنجا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف، وبعض منها أثناء القصف، وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتغيير بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية،
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2- اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3- أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4- نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5- قم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6- لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل حرفي X.
7. أكفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10. ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11. أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانيا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف، حتى فيها غصف ناس ما يتجمهر شنو فيها.
2. المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3. ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5. ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاض البنايات، الحتات اللي بتتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها،
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نقادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامسا، الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث صغارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلا تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
سادسا، الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم،
مع تحيات راديو دبنجا، والسلامة للجميع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عناوين الأخبار ليوم الأحد الموافق 18 يونيو عام 2023. الهدنة بين الجيش والدعم السريع تدخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد لمدة 72 ساعة بوساطة سعودية أمريكية. هدوء حذر بالخرطوم في الساعات الأولى من سريان الهدنة. قوات الدعم السريع تعلن التزامها بالهدنة وتدعو الجيش للالتزام بها. الجيش سنرد بحسم على أي خروقات من الدعم السريع خلال فترة الهدنة. الجبهة الثورية ترحب بالهدنة الجديدة وتطالب الطرفين بالالتزام بها. نقابة الأطباء تؤكد مقتل أكثر من 30 شخصا وانهيار عشرات المنازل بالخرطوم خلال يومين جراء القصف. وزير الصحة مقتل أكثر من 3000 شخص وإصابة 6000 آخرين منذ اندلاع الحرب. أطباء بلا حدود وفاة 5 سودانيين بمستشفى أدري التشادي أصيبوا برصاص مسلحين أثناء فرارهم من دارفور. أطباء بلا حدود وصول 622 من جرحى الجنينة إلى أدري التشادية خلال يومين. الرئيس التشادي يزور مدينة أدري الحدودية مع تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين جراء الحرب في الجنينة. هيئة محامي دارفور تكشف عن مقتل ابن عم سلطان دار مساليت ومحامي من أعضائها. هيئة محامي دارفور تدعو منسوبيها وخاصة أعضاء هيئة اتهام جرائم كريندينغ لمغادرة الجنينة. مالك عقار يتوقع عدم نجاح مفاوضات جدة ويقول إن المبادرات تهدف لاحتلال السودان. الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية جنوب الخرطوم والجيش يؤكد سقوطها لخلل فني. تعرض 2 من صحفي الجزيرة لإطلاق نار من قناصة بالخرطوم وإدانة من نقابة وشبكة الصحفيين. وقفات احتجاجية في الفاشر والقضارف تضامنا مع ضحايا الحرب في الجنينة وبقية أرجاء السودان. الاستخبارات العسكرية تواصل اعتقال 4 من أعضاء لجان المقاومة في مروي. مقتل نازح برصاص مسلحين بالقرب من معسكر السلام بجنوب نيالا. بدر للطيران تبدأ رحلاتها من بورسودان إلى أديس أبابا اليوم الأحد. عودة التيار الكهربائي لأجزاء واسعة من بورسودان بعد تجديد عقد البارجة التركية لثلاثة أشهر. اجتماع أممي يكشف عن فجوة في التمويل قدرها 56.5 مليار دولار جراء زلزال تركيا وسوريا وأحداث السودان. مزارعو مشروع الجزيرة يشتكون من ارتفاع قيمة تحضير الأراضي الزراعية. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية في ولايتي كسلا والجزيرة بمشاركة 12600 طالب من الخرطوم. إنقاذ 117 مهاجرا من بينهم سودانيين قبالة الساحل الليبي أمس السبت.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.